إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا يزال حديثنا موصولا في تلك الروضة الغناء من رياض الإمام العلم أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه. وكان حديثنا موصولا مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان حديثنا موصولا معه عن حسن مناظرته وتمام رفعة خلقه، وذلك أن غالب المتناظرين في عامة الأحوال إنما يقصد من المناظرة إظهار ما عنده من العلم أو الغلبة على خصمه بحق أو بباطل، ولكن الشافعي رحمه الله لم يكن من ذلك الصنف، فإنما كان يناظر على الدين، وكان دائما ما يقول: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، إنما كان يناظر ليظهر الحق، وما كان يضره على أي لسان ظهر الحق. فكان يقول رحمه الله: والله ما ناظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه ليكون أجدر بقبوله، كان كل همه أن يقبل الحق، فلو أن الحق ظهر على لسانه هو ربما يتلكأ الخصم في اتباع الحق ويمنعه الكبر والأنفة، لكن لو ظهر الحق على لسان الخصم فقد وصل الشافعي إلى ما كان يريد. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: ما نظرت أحدا قط فعرف الحق فرجع إليه إلا عظم في عيني، وما نظرت أحدا قط فعرف الحق فتركه إلا سقط من عيني. فكان هذا هو مدار الأمر عنده رحمه الله تعالى. وكان أهل الرأي، لأنهم يعلمون أن أهل الحديث ليس لهم كبير شأن في أمور المناظرة، لما سمع أهل الرأي بقدوم الشافعي رحمه الله تعالى ودخوله العراق نهض إليه أبو ثور، وكان أبو ثور في أول الأمر مع أهل الرأي، وقال: أذهب إلى ذلك الرجل صاحب الحديث هذا فأسخر منه، يعني أسأل أسئلة من الأسئلة العويصة التي لا يقدر على إجابتها إلا أهل الرأي، ولعله يعني لا يستطيع أن يجيبني، فأسخر منه بين الناس. قال: فذهبت إليه وسألته سؤالا في مسألة، فلم يجبني الشافعي وتكلم فيما كان يتكلم فيه قبل ذلك. وبعد شهر، لما تيقن الشافعي أنني طالب علم وأنني لست بمتعنت ولا بعابث، قال: يا أبا ثور، خذ مسألتك التي سألتني عنها منذ كذا، وإنما منعني أن أجيبك ساعة إذن أني كنت أظنك متعبثا، يعني كنت أخاف أن يكون الدافع لك على سؤالك لي أن تكون تعبث بتلعب جاي تمتحني. وكأنه تفرس ما في وجه أبي ثور، وكان الشافعي له في الفراسة باع طويل كما سنذكره بعد قليل. وكذلك أيضا يقول أبو ثور: لما ورد الشافعي العراق جاءني الحسين بن علي الكرابيسي، وكان يختلف معي إلى أهل الرأي، فقال لي: ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، عامل نفسه فقيه يعني، فقم بنا نسخر منه. قال: فذهبنا إليه فسأله الحسين الكرابيسي عن مسألة وظن أنه لا يستطيع أن يجيب فيها بشيء. قال: فلم يزل الشافعي يقول: قال الله وقال رسول الله وقال رسول الله وقال الله عز وجل وقال رسول الله، يسرد الأدلة والأحاديث من الكتاب والسنة بطلاقة عجيبة وباستنباط بارع. يقول: حتى أظلم علينا البيت فتركنا ما كنا فيه واتبعنا قول الشافعي. فهم في أول الأمر ذهبوا إليه ساخرين، يظنون أنهم سيفحمونه كعامة من كانوا يجلسون معه قبل ذلك من أهل الحديث ممن لم يكن عندهم دربة على المناظرة، ولكنهم لما ناظروا الشافعي عاينوا شيئا ما كانوا قد سمعوا به قبل ذلك. يقول: لم يزل يقول قال الله وقال رسول الله، يعني يدهمنا بالأدلة من الكتاب والسنة تلو بعضها البعض، حتى أظلم علينا البيت. لأننا مش ما خلاص مش شايفين قدامنا من الإفحام والإحراج. ويقول أحمد رحمه الله تعالى: كانت أقضيتنا، القضاء والأحكام وعامة هذه المسائل كانت في يد أصحاب أبي حنيفة، ما تنزع، لا يستطيع أحد أن يأخذها منهم، لأنهم جماعة قاعدين لكده للفقه والتدبر المسائل دي. قال: حتى جاء الشافعي فنزعها، أخذها الشافعي منهم، فكان أفقه الناس في كتاب الله تعالى وأفقه الناس في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنه قال مرة بمكة، جالس مرة بين الناس في الحرم، وقال: سلوني عما شئتم من كتاب الله تعالى أخبركم به. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال الشافعي: بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر أن يقتل المحرم الزنبور. فقه جديد، نظام جديد، ما كان الناس يعهدونه قبل ذلك. الناس كانوا يعهدون أهل الحديث يرون فقط ولا يتكلمون كثيرا في الاستنباط، ويعهدون أهل الرأي يتكلمون في الاستنباط ولا يكادون يرون حديثا. أما أن يأتيهم رجل عالم بكتاب الله، عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوي على المناظرة ولا يستطيع أحد أن يفحمه، فذلك أمر ما كان الناس قد عاهدوه قبل ذلك. وكان الشافعي رحمه الله إنما يناظر في مسائل الفروع، مسائل الفقه فقط، ولا يناظر في مسائل العقيدة، ولا يناظر في مسائل الكلام التي لا طائل من ورائها، بل كان ينهى أشد النهي عن الكلام. كان يقول: رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال: هؤلاء غيروا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء مرة رجل يناظره في مسائل الأحكام هذه، فقال الشافعي: لا تناظرني في شيء مثل هذا، ناظرني في مسألة إذا أخطأت قلت لي أخطأت، مسائل الفروع، ولا تناظرني في مسألة إذا أخطأت قلت لي كفرت. الخطأ في مسائل العقيدة أحيانا ومسائل الكلام قد يودي بصاحبه إلى الكفر دون أن يشعر، يقول كلاما هذا الكلام يكون معناه كفر أو يلزم منه الكفر. ولهذا كان الشافعي لا يناظر في الكلام، بل كان لا يحب الكلام أصلا، والكلام في دقائق أمور العقيدة مما لم يأتي فيه نص ولم يسبقنا إليه السلف الصالح بشيء، بل كان وقافا كعامة السلف وكعامة أهل العلم الكبار في ذلك الزمان. يقول رحمة الله تعالى عليه: لأن يلقى المرء الله تعالى بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، من هذا الكلام وهذه البدع وهذا الكلام الرديء الذي يتكلمون به في العقائد بغير حجة ولا دليل. الشافعي رحمه الله تعالى مع ذلك كان متفننا في فنون عديدة، فلم يكن رجل فقه فقط، ولم يكن رجل حديث فحسب، بل كان رجل الفقه الأول في زمانه، الذي كما قل جاء بفقه جديد ما سبق إليه، وما سمع الناس عن رجل يجمع بين الحديث والرأي في بوتقة واحدة بتمكن عجيب ولا يسبقه إلى ذلك أحد بهذه الروعة وبهذه الدقة، حتى يخلب الباب أولي الألباب، وحتى يتكفأ عليه أصحاب الرأي ينهلون من علمه ويأخذون من فقهه ومن دينه. وذكرنا قبل ذلك تلك المناظرة التي جرت بينه وبين شيخه في الرأي محمد بن الحسن الشيباني، وكيف انتصر الشافعي فيها وبيض وجوه أهل المدينة، لما ألف محمد بن الحسن الشيباني كتابا يرد فيه على أهل المدينة، فقال الشافعي له، وكان لما قرأ الكتاب هذا في محضر بعض أصحاب بعض أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم في حضرة الرشيد، يقول الشافعي: فرأيت وجوه أهل العراق تبياض، لأن محمد يغلب، ما فيش لاقي حد يرد عليه، الشيباني مش لاقي حد يرد عليه، ورأيت وجوه أهل المدينة والأنصار تسود، تسود من الكرب والهم والغم، كيف يخرج في آخر الأمر مذهبهم هذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم خطأ، ولا يجدون أحدا ينافح عن هذا المذهب. قال: فقمت لمحمد بن الحسن وقلت له: أرأيت ما تتكلم به في أهل المدينة؟ إن كنت تقصد أهل المدينة يعني الأنصار وأبنائهم فهؤلاء حزب الله. قال: لا أقصد هؤلاء. قال: وما أظنك تقصدهم، وإن كنت تقصد مالك بن أنس فإنما هو واحد من أهل المدينة وليس هو كل أهل المدينة، فكيف تنسب إلى أهل المدينة قولا قال به واحد منهم، وهذا أيضا خطأ. قال: وأخذ يرد عليه في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وقال له: هذا الكتاب من أول بسم الله، من بعد بسم الله الرحمن الرحيم إلى وصلى الله على محمد كله خطأ. وأخذ يرد عليه ردا مفحما قويا حتى ابيضت وجوه الأنصار، وحتى ذهب بعض الناس بهذا الذي جرى إلى الرشيد، وكان الرشيد ساعتئذ محنقا على الشافعي لوشاية جاءت إليه، فلما قرأ الكتاب قال: ما أنكر هذا، ما أنكر أن يغلب محمد بن إدريس محمد بن الحسن، فإن محمد بن إدريس قرشي شافعي قرشي مطلبي، فعقله بعقل رجلين وعلمه بعلم رجلين، فما ينكر من هذا؟ ثم قال لهذا الرسول: اذهب إلى الشافعي وابدأه بسلامي، وابدأه برضاي عنه قبل سلامي، وادفع إليه هذا المبلغ، وأعطاه 500 دينار، وكان هذا مبلغا ضخما جدا. ولم يرجع الشافعي إلى بيته حتى فرقه كله في الأنصار وفي أبناء الأنصار والمهاجرين، ولم يرجع منه إلا بأقل من 50 دينارا، أعطى جزءا كبيرا منها للحجام حتى يحلق له شعره. فالشافعي إذن كان إماما في الفقه غير منازع، وهو رأس هذا المذهب الكبير الضخم الذي تمتلئ الدنيا بأتباعه، المذهب الشافعي. ثم هو إمام في الحديث، عالم برجاله، عالم بعلله، متكلم في أصوله، بل إنه أول من تكلم في أصول الحديث في كتابه الرسالة، وهذا لا ينكره أحد. أيضا الشافعي إمام في النحو، وذكرنا جلوس أهل النحو أهل اللغة حول الشافعي يأخذون عنه علم النحو، وأن بعضهم كان يلازمه مدة طويلة ليأخذ عنه لحنة واحدة، يعني شوف يغلط ولا مرة ولا حاجة فما ظفر منه بلحنة واحدة. كذلك كان في الشعر ذا باع طويل، وقد حفظ أشعار الهذليين كلها، لأنه تربى في بني هذيل وهم من أفصح العرب، حتى إن الأصمعي إمام أهل اللغة قال: لقد صححت شعر هذيل على فتى من قريش، ولد صغير كده يقال له محمد بن إدريس، قبل أن يشتهر أمر الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. الشافعي كان يقول شعرا كثيرا، وله شعر رائق في غاية الروعة، وهو من شعر الحكمة كله، ومع ذلك فقد بدأ يقلل من هذا الأمر من قول الشعر، ويعتني بالفقه والديانة أكثر، وقال: ولولا الشعر بالعلماء يزري، لولا الإكثار من الشعر ينتخص من حقي كعالم شرع، لكنت اليوم أشعر من لبيدي. اللبيد هذا أحد أصحاب المعلقات العشرة التي يفتخر بها العرب. فكان أيضا عالما بالشعر، كذلك مهر في علم الطب، مهر في علم الطب. وهذا أبو حسين البصري يقول: سمعت طبيبا بمصر يقول: ورد الشافعي مصر فذكرني بالطب حتى ظننت أنه لا يحسن غير الطب. يلا اسمع، اتكلم مع طبيب فتكلم بكلام طبيب ذهل، ما يعني ما كان يظن وما وقع في ذهنه ساعة إذن إلا أن هذا الرجل طبيب كبير. قال: فقلت له: أقرأ عليك كتاب أبي قراط، كتاب من أشهر كتب الطب ساعة إذن، أنا ممكن أسمعه عليك وأرى عليك وتشرحه لي، يعني رجل طبيب كبير. فقال له الشافعي وأشار إلى الجامع: إن هؤلاء لا يتركوني، جماعة اللي قاعدين جوا دول في عوت الفقه والحديث والحاجات دي مش هيسيبوني، ما عنديش وقت حتى أشرح لك الطب. كان الشافعي يتحسر ويتلهف على ما ضيعه المسلمون من علم الطب، ويقول ضيعوا ثلث العلم وتركوه ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وهذه قضية مهمة جدا. هذا الرجل الذي ملأ دماغه بعلوم الشريعة فيها موضع لعلم الطب، نعم، وعلم لا بد منه، علم نافع يستفاد به، وغالب الخلق لا يستغني عن هذا أبدا. كان الشافعي يتلهف على تضييع المسلمين لهذا العلم النافع، ويقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. ولهذا كان هو يحاول أن يعني يستبقي جزءا من هذا العلم بفهمه لمسائل الطب وتقدمه فيه جدا. وكان يقول احذر أن تتناول دواء يعني لا تعرفه، فربما يكون هذا الدواء فيه داء. وهذه نصيحة يعني تدل على مدى تفقهه في هذا الباب رحمه الله تعالى. كذلك الشافعي كان بارعا جدا في الرمي، في النشال يعني، وكان يقول كما قال عمرو بن سواد، قال للشافعي: كانت نهمتي في شيء من العلم والرمي. كان كل يعني حبي واهتمامي، كانت هوايته المفضلة العلم والرمي، الرمي بالسهام. قال: فنلت من الرمي حتى كنت أصيب 10 من 10. كان يجيب 10 من 10، يعني ما كان تخيب معه ولا رمية. وفي رواية: كنت أصيب 9 من 10، وأما العلم فأنتم ترون. يعني أنا ما مرضاش بقى يمدح نفسه في العلم تواضعا منه، فالعلم تشايفين أنتم بقى أحكموا، إن كنت أصابت أو كنت أخطأت فالأمر مرده إليكم أنتم. وهذا من تواضعه وهضمه حق نفسه، وإلا فإنه في العلم كان أحسن منه في الرمي. في الرمي يجيب 10 من 10، في العلم يجيب أكثر من كده كمان. ولما شرب ماء زمزم شربه بنية أن يصيب في الرمي، وإن هو يعني إذا رمى لا يخطئ، فكان يأتي 10 من 10 لا يخطئ قط. كذلك كان الشافعي إماما في الفراسة، فراسة إن هو يعني يعرف الأشياء هكذا من غير ما يخبر بها، عنده قلب صافي ويستطيع أن يستدل ببعض أمور الظاهر على كثير مما قد يكون خفيا على غالب الناس. يقول الحميدي: خرجت أنا والشافعي من مكة فلقينا رجلا بالأبطح، فقلت للشافعي: أذكر من الرجل؟ الرجل ده شغال إيه؟ تخيل كده يكون شغال إيه؟ تفرس في رأيك إيه؟ فقال الشافعي: هذا نجار أو خياط. نظر للرجل وما يعرفه، فقال: هذا نجار أو خياط. قال الحميدي: فلحقت الرجل فسألته، فقال: كنت نجارا وأنا الآن خياط. ما بيجيب 10 من 10، أو مصيب عنده من الذكاء وحسن الفهم والتفرس وصفاء القلب والنفس ما يمكنه أن يقول بمثل هذا الكلام. كذلك أيضا في رواية أخرى، والروايتان صحيحتان، السابقة التي ذكرناها عن الحميدي وهذه الثانية وهي عن قتيبة، قال: رأيت محمد بن الحسن الشيباني والشافعي قاعدين بفناء الكعبة، فمر بهما رجل فقال أحدهما لصاحبه: تعالى حتى نتزكن على هذا أي حرفة معه، تعالى نتفرس، نقول يعني شغال إيه، تعالى كده نتفرس وننظر أين يصيب. فقال أحدهما: خياط، وقال الآخر: بل هو نجار. قال: فبعث إلى الرجل فسأله، فقال: كنت نجارا وأنا الآن خياط. ما تكاد تخطي له فراسة، يعني له نظرة مصيبة في الأمور، له نظرة إلى الرجل يزنه بها ويعرف قدره من أول نظرة. وهذا في خلق كثيرين حباهم الله تعالى بصفاء في سيرتهم فنور بصيرتهم، فإذا ما تكلموا في شيء لا يكادون يخطئون، بل يصيب كلامهم يعني كبد الحقيقة بسهم واثق. وقال الربيع: مر أخي في صحن الجامع والشافعي لا يعرفه، فقال لي: يا ربيع، هذا المار أخوك؟ قلت: نعم، وما كان الشافعي رآه قبل ذلك، بل يعني أروع من هذا وأعجب. يقول المزني: كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام، بدأ يلف على جماعة النايمين، فقال الشافعي للربيع: قم فقل له: ذهب عبد لك أسود مصاب بإحدى عينيه. شفيع قال للربيع، قال للربيع ومن هذا الرجل اللي عمال يلف على الجماعة النايمين، وقول له في عبد ليك أسود أعور ضاع أو هرب منك، صح؟ قال فقمت فقلت له، فقال نعم، وأين هو؟ فقلت تعال. فجاء إلى الشافعي فقال أين عبدي؟ فقال تجده في الحبس، هتلاقيه الآن محبوس في السجن. فذهب الرجل فولد عبده في الحبس كما قال. قال المزني فقلت له أخبرتنا بخبر عجيب، أنت كنت قاعد معانا ما تعرفش الراجل ولا تعرف حاجة خالص عنه، فكيف قلت ما قلت؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى رأيت رجلا دخل من باب المسجد يدور بين النيام، بلف على النايمين بس، فقلت يطلب هربا، أكيد حد هرب منه وجاء نام في الحرم فهو يبحث عنه في النايمين عشان يمسكه. ورأيته يجيء إلى السودان ودون البيض، ما دورش في الجماعة البيض، دور في الجماعة السودان فقط ذوي البشرة السوداء يعني، فعرفت أنه عبد نوبي أو عبد حبشي لهربان منه. قال وأنه يجيء إلى ما يلي العين اليسرى وينظر، يعني بيكشف بس نص الوش كده وبص ويرجع. فعلمت أن في أحد عيني صاحبه شيئا، فقلت مصاب بإحدى عينيه، عمال كل شوية يجيب معلومة من إيه، من مجرد النظرة العابرة، يعني الراجل عدى قدامه بدأ يكشف الأغطية عن بعض الناس في الحرم وينظر نظرة معينة ويرجع، فوقع في نفس الشافعي إن ده راجل هربان منه عبد أسود، وهذا العبد الأسود مصاب بإحدى عينيه. أخذ هذا كله من لمحات خفيفة جدا، استنباط عالي جدا. طب قال له ماشي ده كله فهمناه، لكن كيف عرفت أنه في الحبس؟ طب ما هو فعلا عبد أسود مما قلت، لكن كيف عرفت أنه دخل الحبس؟ فقال ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا زنوا، إذا جاع العبد سرق وإذا شبع زنى، فقلت هو بأحد الأمرين أكيد، إما سرق وإما زنى والآن اتمسك والآن في الحبس. قال فكان كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه. فهذه الفراسة العالية في الأمور العامة، كيف يظن حاله في الأمور الخاصة في مسائل الشريعة؟ لا شك أن هذا سيأتي منه فضل عظيم وخير مديد، وهذا الذي كان. رحم الله تعالى إمامنا الشافعي رحمة واسعة، وألحقنا وإياكم به على خير في الدارين. وحديثنا لم ينتهي بعد عنه، وله بقية تأتي في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.